لماذا خص الاستغفار بالأصحاب؟ طيب هذا واحد. خالد
وإنه يكون بعد التهجد.
بعد التهجد
نعم.
فيكون فيه دفع للإعجاب بالنفس
نعم.
نعم. وبيان أن الإنسان مستغل لربه لأنه لا يخلو من تقصير ونقص.
الغفلة والنوم
لذة
النوم
تكون فيها لذة. هذه أقول تعليلا لأنه يمكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون. طيب قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الملائكة معطوفة محمد
معطوفة على الله سبحانه.
أي
يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو وكذلك الملائكة تشهد أنه لا إله.
زين يعني والملائكة شهدت أنه لا إله. أولو العلم معطوفة على إيش؟
كذلك أولو العلم
على
على الشهد الله
على شهد الله كلها.
لا فأولي العلم كذلك يشهدون
على في الجلال فقط. طيب من المراد بأولي العلم؟
العارفين بالله
أصحاب العلم بالله بأسمائه وصفاته وأحكامه كذا. طيب لو قال قائل ألا يراد بأولي العلم أصحاب العلم بالطبائع الأشياء والصناعة؟
أليس المراد
إذا هذا المراد
قد يكون من أشد الناس
كفرا؟ نعم المراد بالعلم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. قوله تعالى قائما بالقسط ذم الناس ما إعرابه؟ حال منين؟ أين رحمة الله؟ إذا شهد الله قائما بالقسط شهد الله حالفه قائما بالقسط ما يخص لكن كل معنى شهد الله حال كونه قائما بالقسط. توافقون عن هذا شيبة؟
قائما ضمير مستتر هو الله.
اي نعم لكن حال منين؟
حال من لفظ الجلال هو الله
من الضمير في هو انه لا اله الا هو حال كونه قائما بالقسط يعني ان الوهيته ليست جورا وظلما بل هو هي قيام بالقسط. قوله لا اله الا هو ما موضع الجملة أو ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ عبد الرحمن ها توكيد توافقون على هذا؟ ها نعم حكم صح. فشهد الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو ثم حكم لنفسه وعلى هذا فالجملة تأسيسية ولا توكيدية؟ الصحيح أنها تأسيسية لا توكيدية لأن الحكم تسبقه الشهادة فهي دعوة وشهادة وحكم. فجملة لا إله إلا هو حكم من الله عز وجل بأنه وحده هو المتفرد بالألوهية. طيب أما العزيز الحكيم فقد تقدمت لنا مرارا وعرفنا أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وأن الحكمة مأخوذة من الحكم والإحكام وأن الحكم كوني وشرعي وأن الحكمة فيهما إما حالية وإما غائية. نعم. أما قوله إن الدين عند الله الإسلام ما فهمت منين؟ لا يا شيخ. طيب قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخره. أخذنا فوائده أخذنا
يقولون ربنا
هنا الذين يصلون. أنا قلت لك الخالدين قلت ذكر في الفائدة.
نعم.
خلود ما
والله ما أدري أنا الظاهر لي أن كملنا لك أن ذكرتنا في مسألة الخلود وأثبتناها فائدة من قوله والله بصير بالعباد. إيه من قوله والله بصير بالعباد. وتكلمنا عن أزواج وأنه مطهرة من الرجس الحسي والمعنوي. وسبقنا أيضا تكلمنا على الرضوان وأنه أعظم وأكبر نعيم الجنة قل لا. وذكرنا أنه يستفاد منه إثبات صفة الرضا لله وأنه من الصفات الفعلية. طيب ثم قال عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن من صفات المتقين إعلانهم بالإيمان بالله لقوله الذين يقولون. والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب. ومنها اعترافهم بالعبودية وأنهم مربوبون لله بقولهم ربنا. ومن فوائدها أيضا أن من صفات المنافقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم يرون أنهم مقصرون. أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس وأنهم مقصرون لطلبهم المغفرة من الله لقول فاغفر لنا ذنوبا. ومنها أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ذنوب لكن المتقي يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ومنها جواز التوسل بالإيمان لقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإن الفاء هنا السببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار لقوله وقنا عذاب النار. فإن قال قائل سؤال المغفرة يغني عن سؤال الوقاية من النار لأن الإنسان إذا غفر له وقي من النار، فالجواب أن الأمر كذلك وأن الإنسان إذا غفر له وقي من عذاب النار. لكن باب الدعاء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط لسببين. السبب الأول أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به في أنواعه. والثاني أن الدعاء مخاطب لله عز وجل، مخاطب لله. وكلما تبسط الإنسان مع الله في المخاطبة كان ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل الاختصار. ثالثا أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إلى الله عز وجل. رابعا أنه كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربه. ولهذا نجد أنه جاءت في النصوص اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وهذه يغني عنها قوله اللهم اغفر لي ذنبي، بل لو قيل يغني عنها اللهم اغفر لي لكان صحيحا. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. ولهذا قالوا رب اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب النار لقوله وقنا عذاب النار. وعذاب النار إما دائم مستمر، وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابها، وإما مؤقت وهذا لأصحاب المعاصي فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم إذا لم يغفر الله لهم. ثم ذكر أوصافهم فقال الصابرين والصادقين إلى آخره. ففي هذه الآية من الفوائد فضيلة الصبر، وأنه من الصفات التي يثنى بها على الإنسان، لأن السياق سياق مدح وثناء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا فضيلة الصدق، لأن الله وصف به المتقين فقال والصادقين. ومن فوائدها أيضا فضيلة القنوت، لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الإنفاق لأن الله وصف به المتقين، وفضيلة الاستغفار، وفضيلة الأسحار كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الاتصاف بهذه الصفات، وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الأصحاب. من أين أخذ الحث على هذه الصفات؟ لأنها سيقت مساق المدح والثناء، والشيء يعلم طلبه إما بالأمر به أو بالنهي عن تركه أو بالثناء على فاعله أو بترتيب الثواب عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن علامات كون الشيء مأمورا به متعددة. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الصبر أفضل هذه الصفات لأن الله بدأ به؟ نعم، قد يؤخذ. فيقال في هذه الآية دليل على أن الصبر أفضل هذه الصفات. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات، لأن من أقسام الصبر الصبر على طاعة الله وعن معصيته. طيب، من فوائد الآية الكريمة ذم الاتصاف بضد هذه الصفات، الجزاء بعد الكذب، قلة الطاعة، والثالث الرابع البخل والشح، والخامس الاستكبار عن الاستغفار، وأن الإنسان يرى نفسه أنه غير مذنب، فإن هذه من البرية التي يبتلى بها كثير من الناس. طيب،